بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما هي رواية الأقران؟ رواية الأقران ما هي؟ من هم الأقران أولا؟
متقاربون في السن والزمن، السن غالبا
في السن وإيش؟
السن
غالبا في السن والإسناد غالبا، ويقال واللغي، ويقال ولقاء المشايخ. طيب، فإذا روى بعضهم عن الآخر فهو رواية الأقران، فما فائدة معرفة هذا النوع رواية الأقران؟ إيش نستفيد من معرفة هذا النوع؟
أن هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا.
إيش الفائدة؟ لا، الأقران ما فيها إلا من جهة واحدة، فما فائدة هذا النوع عندك يا محمد؟ عندك يا أكرم؟
ضبط الأمن من عدم رواية بعضهم عن بعض.
ما راجعتهم كأنكم. من فوائده هل لا يظن أن في الإسناد زيادة، عرفت؟ وأن يظن أن الواو يعني عن الصواب فيها الواو. فالآن لو كان أكرم وأحمد الداري قرينان يرويان، من العادة أنهما يرويان عن أحمد، فوجدنا في سند قال أكرم عن أحمد الداري عن أحمد، قد يظن الظان أن في خطأ، أن أحمد هذا زيادة، أو أنه أكرم وأحمد لأنهما قرينان. فإذا عرفنا أنه قد روى أكرم عن أحمد سلمنا من هذا الوهم. طيب، وثم ينتج عن رواية القرينين المدبج، فما هو رواية المدبج؟
يعني يروي كل واحد عن آخر،
رواية الأقران بعضهم عن بعض. ولماذا سمي المدبج يا أحمد؟ لأنه مأخوذ من دباجتي الوجه، وقيل من التحسين، من التجميل، وأنه مزين، المدبج المزين. فعلى القول الأول، هل يصلح أن تكون رواية الأكابر على الأصاغر من المدبج؟
لا.
إذا روى الأصاغر الأكابر لا يصلح. وعلى قول أنه المزين لا، بس وقد عد هذا من جعل دار قطني والعراقي عدوه من المدبج. من هو الذي ألف المدبج والأقران؟
ألف دار قطني في المدبج ودر في الأقران.
طيب، من أيضا؟
العراقي
الحافظ بن حجر،
زاد
التعليق على التدبيق المخرج عن المدبج، والثاني رواية الأفنان
أبو الشيخ
الأصبهاني، هذا في الكتاب في رواية الأقران. طيب، وغيرهما. طيب، فإن روى عن من هو دونه فهذا تسمى رواية إيش؟ إذا روى عن من هو دونه رواية كابر الأصغر. هذا منه أنواع، منها الأبناء، ومنها
الشيخ
عن التلميذ، منها
الصحابة
عن التابعين. طيب، أحسنت. وما فائدة معرفة هذا النوع رواية الأكابر على الأصاغر؟
لا يظن أن هناك انقلاب في السند،
لا يظن أن هناك انقلاب، وأيضا
تحفيز الطالب،
تواضع في العلم،
الوهم،
إضافة العلم إلى قائله، والتنويه بمن عنده الفائدة. طيب، ومن هذا أيضا رواية الآباء عن الأجداد عن الأحفاد، والأمهات عن البنات، وهكذا.
سعيد عبان قد كان خلق قائد لكن حس مرض.
طيب، ثم قال عكس هذا النوع هو الجادة، وما هو عكسه؟
رواية الأبناء عن الآباء،
رواية الأبناء عن الآباء، والتابعون عن الصحابة، ورواية التلميذ عن الشيخ، ورواية الابن عن أبيه عن جدة، أيضا من هذا النوع رواية الابن عن أبيه عن جده. طيب، من هو الذي ألف في رواية فلان عن أبيه عن جده؟ من الذي ألف في هذا؟ الخطيب البغدادي. لا، الخطيب البغدادي ألف في رواية الآباء عن الأبناء، إنما من فلان عن أبي عن جده، الابن عن أبي عن جده. من اللي ألف؟ العلائي، ثم لخصه الحافظ وزاد عليه، ثم جاء ابن قطلبغة وتعقب. إيش عمل ابن قطلبغة على كتاب الحافظ؟ إيش سوى فيه؟ إيش انتقد فيه؟ هو أضاف أشياء، لكن إيش انتقد في كتاب الحافظ؟ يعني ذكر بعض التراجم فقال ليس موجودة، ذكرها الحافظ ليس موجودة في الوجود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم رد عليها أن المثبت مقدم على النافي، ثم إن التراجم بعضها التي ذكرها ابن قتل وبغاء قد وجدت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وإن اشترك اثنان عن شيخ وقد تقدم موت أحدهما على الآخر مع التباين الشديد بين وفاتهما، هذا لا بد منه، فهو السابق واللاحق. وأول من سماه بهذا الاسم هو الخطيب البغدادي، سماه السابق واللاحق. وتعريفه كما في المقدمة لابن الصلاح: اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد بين وفاتيهما، والتباعد الشديد. الخطيب البغدادي هو اشتراك راويين في الرواية عن شيخ وقع التباعد بين وفاتيهما. الخطيب سماها السابق واللاحق، وابن الصلاح جاء بعده ولم يسميه بهذا الاسم، إنما أدخله في باب أقسام العلو. ابن الصلاح أدخل هذا النوع في أقسام العلو وسماه العلو بتقدم الوفاة، العلو بتقدم الوفاة. وأما هذه التسمية فهي خاصة بمن؟ بالخطيب البغدادي، خاصة بالخطيب البغدادي السابق واللاحق. نعم. ثم جاء بعده من سمى بهذا الاسم، أما ابن الصلاح لم يسميه السابق واللاحق، وإنما سماها العلو بتقدم الوفاة. اشتراك راويين عن شيخ بالرواية عنه وقع التباعد بين وفاتيهما، يعني الشيخ حي، التلميذ الأول روى عن الشيخ والتلميذ الثاني روى عن الشيخ، الأول مات بسرعة والتلميذ الثاني تأخر، بين الأول والثاني مسافة كبيرة، يقال هذا السابق واللاحق، يعني هذا سبق فروى عن الشيخ ومات مبكرا وهذا تأخر. ها؟ التباين الشديد، وقال له السابق والله إذا كان التباين كثير، ما ذكروا سنة معينة لكنهم يذكرون بعضهم 100 سنة، 150 سنة، هذا يقال له السابق واللاحق. أما إذا كان يسير ما يقال السابق واللاحق، لأن سيدخل رواية كثير من المحدثين عن مشايخهم فيها فرق بين التلميذ هذا والتلميذ هذا، لكن إذا كان التباعد شديد هكذا بهذا الشرط مع التباين الشديد، قال ابن الصلاح. طيب ما فائدة معرفة هذا النوع؟ قال السخاوي والسيوطي وهكذا ابن الصلاح، قالوا فيه فوائد، منها أولا تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب، فإن هذا فيه شيء من علو الإسناد، لما تأتي تروي عن شيخ عن تلاميذ الشيخ حديثا، أيهما الأحسن، أن تأخذه عن تلميذه الذي قد مات قبل 100 سنة، أم تأخذه عن تلميذه الذي إيش الذي مات قبل 50 سنة؟ ذاك أكثر ذاك أحسن، الذي هو 100 سنة، ففيه تقرير علو حلاوة علو الإسناد. الثاني قالوا الأمن من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر، الأمن من ظن سقوط شيء من إسناد المتأخر، يعني يأتي حديث رواه فلان عن الشيخ الفلاني وشاركه فرواه أيضا فلان عن الشيخ الفلاني، الشيخ الأول التلميذ الأول قد مات قبل 100 سنة والتلميذ الثاني ما زال حي، فأنت إن لم تعرف أن فلان وفلان من السابق واللاحق تقول كيف نفس الرواية وعن نفس الشيخ بينهما 100 سنة، إذن في سقط في المتأخر، لكن لو علمت هذا سلمت من هذا الوهم. قالوا الثالث من فوائد هذا النوع، وهذا موجود في الأوراق، تفقه الطالب في معرفة العالي والنازل والأقدم من الرواة عن الشيخ ومن به ختم حديثه، وهذا من آداب المحدثين كانوا يبحثون عنه، من هو آخر من أخذ عن هذا الشيخ، ومن هو أول من أخذ عنه وهكذا، ومن هو الأقدم من الرواة عن هذا الشيخ، ومن هو المتأخر. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، انظر تلميذان رويا عن شيخ مات الأول وتعمر الثاني أو ما تأخر الثاني بعده، ما نقول تعمر لأن قد يكون في عند وفاة التلميذ الأول للثاني ما قد ولد، لكن بين وفاتيهما 150 سنة، لأن لا يشترط أن يكون قرينا له أنه قد وجده، لا ما يشترط هذا. قال وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشائخه حديثا، والسابق واللاحق في الغالب أنه يحصل إذا أخذ الشيخ عن التلميذ، يعني الشيخ يأخذ عن التلميذ والشيخ قد يكون أكبر من التلميذ بكثير فيكون تلميذا له في هذا الحديث، فيأتي بعض تلاميذه المتأخرين فيأخذون عن هذا فيحصل التباعد. قال أحد مشائخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلف بالسماع سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600. إذن كم كان بين البرداني والمكي من الوفاة؟ 150 سنة. طيب هل اشترط في السابق واللاحق أن يسمع من الشيخ، أن يسمع الاثنان من الشيخ نفس الحديث؟ ما يشترط هذا، هذا ما يشترط. المهم أن يكون هذا الشيخ التلميذ الأول قد أخذ عن الشيخ، والتلميذ الثاني أخذ عن هذا الشيخ، فيقال رواية هذا عنه من السابق واللاحق. قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره. كانوا يقولون أبو العباس السراج إيش؟ مستجاب الدعوة. ومات سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج، من هو الذي مات سنة 56 و200؟ مات البخاري. البخاري هنا هو التلميذ، البخاري أخذ عن تلميذه، فصار في هذا الحديث إيش؟ تلميذه. فمات البخاري في سنة 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، مات سنة 93 و300. كم يكون الفرق الآن؟ 44، وهنا كم؟ 93. كم تصير؟ 137 سنة. طيب، وقد ذكر ابن الصلاح أيضا أمثلة أخرى غير هذه. قال: وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، أي صغار السن، ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. هذا هو السابق واللاحق. قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما، يعني التلميذ واحد والشيخ اثنان، شيخان بنفس الاسم، التلميذ واحد، فإن كان ثقتين لم يضر، وإن كان أحدهما ليس بثقة أو إن لم يكونا ثقتين فإنه يضر، كما قال ابن قتلبغاء، قال: وإن لم يكونا ثقتين فيضر. يعني أنت تجد مثلا يقولون فلان عن سفيان، بحثت في ترجمة هذا الراوي، قالوا هذا الراوي قد أخذ عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هل يضر هذا إذا ما عرف من سفيان؟ ما يضر. لكن لو أن هذا الراوي قد أخذ عن سفيان الثوري وأخذ عن سفيان آخر ضعيف ولم يتبين لك من هذا سفيان، فإيش نقول في الحديث؟ توقف فيه لأنه قد يكون الضعيف. طيب، قال: ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب، قال البخاري حدثنا أحمد ولا ندري من أحمد، عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أي المصري أو أحمد بن عيسى، وهذا الذي ذكره هنا فيه خلاف، والذي صححه أكثر أهل العلم على أنه أحمد بن عيسى، على أنه أحمد بن عيسى، وخالف أبو أحمد الحاكم فزاد قولا ثالثا فقال هو أحمد بن أخي بن وهب، فردوا عليه. أبو أحمد الحاكم قال هو أحمد بن أخي بن وهب، قالوا ما دام أنه روى عن ابن وهب فهو ابن أخيه، وابن أخيه فيه كلام، طيب، لأنه ضعيف البخاري لم يروي له فليس بصحيح، فهو إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وسواء هذا أو هذا لا يضر. لماذا؟ لأنهما ثقتان، ولأنهما لأنه في الصحيح، لأنه في الصحيح لا يضر، لكن أكثرهم يرون أنه أحمد بن عيسى. قال: أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام، اختلفوا في سلام هل هو سلام أو سلام، حتى ألف بعضهم مؤلف هل هو سلام أو سلام، كما ذكر المحقق الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي له جزء عنوانه رفع الملام عمن خفف والد شيخ البخاري محمد بن سلام، محمد بن سلام. طيب، أو محمد بن يحيى الذهلي، وسواء كان محمد بن يحيى الذهلي أو محمد بن سلام فكلاهما ثقتان، بل محمد بن يحيى الذهلي إمام. قال: وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري التي تسمى بهدي الساري، وهي جميلة جدا في بيان بعض الأشياء في صحيح البخاري وفتح الباري. قال: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر، يعني معناه أنه إذا روى شيخ عن أو تلميذ عن شيخين ولم يبين من هو منهما فإن كان ثقتين لا يضر، وإن كان أحدهما ضعيف فإنه يضر. فإن كان ليس بثقتين لكن لا ندري من هما، كيف نعرف أنه فلان أو ليس بفلان؟ إن كان هناك ما يخصه، طيب أن هذا التلميذ مخصوص بالرواية عن فلان، لأنه قد ذكروا في ترجمته أنه ما روى عن الآخر، هذا يكفي. قال: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه، أي الشيخ المروي عنه. وهنا قال ابن قطلبغاء: هذا الضمير يرجع إلى غير مذكور باختصاصه، من هو الذي يعود عليه الضمير اختصاصه؟ وتقدم ذكر الراوي فيوهم عوده إليه، فصار المحل قلقا، وكان حقه أن يقول: فباختصاص أحدهما بالمروي عنه يتبين، والله أعلم. ثم إنهم خاضوا في هذا المسألة بكلام طويل بين أخذ ورد، منهم من يدافع على الحافظ يقول الصواب باختصاص المروي، الشيخ المروي عنه، ومنهم يقول باختصاص الراوي عن الشيخ. ثم إنه قد ذكر ابن أبي شريف أن الحافظ قد ضرب على هذه الفقرة، بدلا من قول الشيخ المروي عنه أنه قد ضرب عليها وكتب في الهامش أي الراوي باختصاصه، أي الراوي ليس أي الشيخ المروي عنه، أي الراوي. إذن متى يتبين لنا هذا الشيخ؟ إن كان هناك ضابط، إيش هذا الضابط؟ أنهم يذكرون في ترجمته أن فلان هو الذي يروى عن فلان، انتهينا. يعني التلميذ متخصص بالرواية عن الشيخ الفلاني، يقولون علي بن المديني متخصص بالرواية عن سفيان بن عيينة، خلاص انتهينا. يقول عن سفيان ما نقول الثوري ولا نحتاج نبحث، لأننا قد علمنا أن سفيان بن المديني يروي عن سفيان بن عيينة، وهكذا. أبو حازم، نعم، سلمة من دينار عن سهل بن سعد وسلمان الأشجعي عن أبي هريرة، وهكذا. قال: بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. إذن ما في اختصاص، ما ذكروا له اختصاص، إذن كيف نعرف من هذا الشيخ؟ قالوا يرجع إلى القرائن. كيف هذا القرائن؟ إما أن يكون يعرف بشيخ شيخه، يعرف بشيخ، يعني يعرف هذا الشيخ بتلميذه وشيخه أو بأهل بلده. فأحيانا تجد السند مثلا كلهم من نيسابور، فتأتي إلى هذا الشيخ الذي لم يعرف وقد اقترن أو تشابه مع شخص آخر مصري أو مع شخص آخر عراقي، نقول صاحب نيسابور. كيف عرفنا هذا؟ بالقرائن، لأن السند كله من نيسابور، وهكذا. أو مثلا الحديث في الصحيح ونحن عندنا شخصان أحدهما مختلف فيه والآخر ثقة، فالأصل أننا نأخذ إيش القرينة، إيش نأخذ؟ أن نقول الذي في الصحيح هو الثقة. وعلى هذا قال: وإن روى عن شيخ، وهذه مسألة أخرى، وإن روى عن شيخ حديثا، يعني وكان هذا الراوي ثقة، كما قال العراقي في الألفية: ومن روى عن ثقة فكذبه فقد تعارض ولكن كذبه. يعني بهذا الشرط، إذا روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية، يعني بشرط أن يكون التلميذ ثقة، الخلاف في هذا. أما إذا كان التلميذ كذاب أو ضعيف فنحمله الخطأ، نقول ما دام شيخك أنكر أنك رويت عنه وأنت ضعيف إذن ما عندك الخطأ، لكن المراد الثقة. ولهذا يقول الصنعاني: والشيخ إن أنكر جزما ما روى رد على راويه ما عنه روى. قال: فإن كان جزما، أنكره جزما، كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك، وبعضهم يقول هذه العبارة فيها حشو كما عند ابن قطلبغاء وفي قضاء الوطر، رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه. وهذه مسألة خلافية، أي يأتي التلميذ فيروي حديثا عن الشيخ، ثم يأتي بعد ذلك الشيخ يسأل عن الحديث وفلان روى عن كذا، يقول لا كذب، هذا كذب علي، والتلميذ ثقة. فهذا قالوا يرد الحديث، يرد، لكن لا يكذب الشيخ ولا التلميذ، يقال لعل التلميذ نسي فأخطأ ولعل الشيخ نسي. هذا محله، قالوا هذا محله ما لم يحدث به الشيخ نفسه بعد ذلك، يعني يقول فلان كذب عليه وبعد يومين يحدث بالحديث هو نفسه، طيب فيقال لا أنت أخطأت ما دام أنت تحدث به وتقول تنكره على فلان. نعم. أو يحدث به عن الشيخ ثقة غير الأول، يأتي آخر أيضا يحدث به عن هذا الشيخ ولم يكذبه الشيخ. هذا قاله الأنصاري رحمه الله في فتح الباقي، ليس في الأوراق، هذا الفائدة من فتح الباقي للأنصاري. والأنصاري له فتح الباقي في شرح ماذا؟ ها؟ نعم، في شرح ألفية العراقي. ثم فائدة، الحافظ ابن حجر أحيانا يقول، أو ما هو الحافظ ابن حجر، السخاوي السيوطي، يقولون قال شيخ الإسلام ويريدون به الأنصاري أحيانا. الأصل أن المراد به من؟ حافظ حجر، لكن احيانا الانصاري يقولوا له شيخ الاسلام ايضا في المصطلح المتاخر. زكريا الانصاري يقول في فتح الباقي ان الشيخ اذا كذب التلميذ وكان التلميذ ثقه نرد الخبر ونقول هذا كذب، لكن لا نكذب التلميذ ولا الشيخ. قال محل هذا يعني هذا الحكم يكون متى؟ اذا كان الشيخ ما حدث بالحديث بعد ذلك، او ايضا ما رواه عدل اخر عن هذا الشيخ. ثم ان هذه المساله من اصلها فيها خلاف، فمنهم من قال يقبل مطلقا اذا كان التلميذ ثقه، فانه يقبل مطلقا اذا كان ضابطا ومتثبت وثقه فانه يقبل، والشيخ ان كان ثقه الا انه ايش؟ المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، والإنسان عرضة للنسيان والسهو. وهذا قاله السمعاني وعزاه للشافعي، بعضهم عزاه للشافعي، واختاره ابن السبكي، وقال به أبو الحسن القطان، وحكى الهندي الإجماع عليه. طيب، وقال ابن حجر عليه عمل المحدثين، ورجحه أيضا أحمد شاكر. إذن ما هو هذا الذي رجح هؤلاء كلهم؟ أن التلميذ إذا كان ثقة ضابطا أمينا روى عن شيخ شيئا نقبل خبره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا عدل. طيب ماذا نقول للشيخ لما أنكر؟ نقول لعله نسي، لعله نسي. هذا القول الأول. القول الثاني أنهم قالوا يتعارضان. طيب، ويرجع للترجيح بالقرائن، يرجع للترجيح بالقرائن. أما إذا وجدت قرائن فنعم، لكن إذا ما وجدنا قرائن فالأصل القول الأول. طيب، هذا في باب إيش؟ الذي ينكره الشيخ جزما، يجزم أن هذا كذب، ما يقول نسيت ولا ما أدري، لا، ينكر هذا الكلام ما قلته. طيب، هذا الكلام ما قلته، ينكره جزما. قال ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، هذا إذا كان التلميذ ثقة والشيخ ثقة. أما إذا كان التلميذ كذاب أو ضعيف أو عنده خلل فيحمل. قال أو كان جحده احتمالا، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، لا يجزم لكنه لا يرضى أن ينقل عنه. قال لا. طيب، قبل ذلك الحديث في الأصح، وهذا قول الجماهير أنه إن كان جزم لم يجزم في النفي فهو مقبول، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. وقيل لا يقبل، وهذا قول بعض الحنفية والكرخي. الحنفية بعض الحنفية والكرخي قالوا هذا لا يقبل ما دام أنه أنكر. طيب، بقي قول ثالث ذكره السخاوي والزركشي في النكت. القول الثالث وهو قالوا ننظر إلى الشيخ، إلى إيش يميل رأيه؟ هل رأيه يميل إلى النسيان أو إلى التكذيب؟ فإن كان رأيه يميل إلى غلبة النسيان وكان هذا عادة في محفوظاته قبل كلام التلميذ لأنه متذكر وحافظ والشيخ لعله نسي. وإن كان رأيه يميل إلى الجهل أصلا بهذا الخبر والتكذيب، يعني يذكر أنت قلت كذا، حدثتني في يوم كذا في مجلس كذا وكان فلان موجود، إذا به يقول هذا ما أذكره ولا قد سمعت بهذا الحديث. طيب، فهذا قالوا يبنى على الظاهر ويرد الحديث ولا يقبل. وهذا رجحه ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي، ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي. طيب، وأيهما أصح؟ أيهما أصح؟ قول الجمهور إذا كان في المسألة الأولى التي فيها الإنكار جزما يقبل، فمن باب أولى الذي فيها إيش؟ الإنكار وليس فيه الجزم. طيب، قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. في بعض النسخ في النفي، ولعل التقدير في تحقيق النفي، يعني وقد أنكره أصلا فلا يقبل حديثه. هذا من شرح القاري، تبع له في التحقيق، أي في تحقيق النفي. قال وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي، وهذه قاعدة معلومة مشهورة. وهذا أيضا اعترضه ابن غطلو بغاء والقاري، وهنا نقله عن العدوي، المحقق نقله عن العدوي، ولا نقله عن ابن غطلو بغاء كان أحسن لأنه متقدم، أو نقله أيضا عن القاري كان أحسن، فيقول الأولى أن يقول إيش؟ فالجازم مقدم على المتردد، هنا ما في إثبات ونفي، إنما هذا جازم وهذا إيش؟ متردد. هذا يقول أنا رويت عنك ويجزم، وذاك يقول أنا ما أذكر. هذا واضح؟ فكان الأولى أن يقول إيش؟ الجازم مقدم على المتردد. هذا ذكره من قتل وبغاء. فلو تكتب في الحاشية جنب الفائدة هذه تقول انظر حاشية من قتل وبغاء. قال وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع أي بالاتفاق، قال القاري بالاتفاق، مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. وهل الرواية كالشهادة؟ لأن هذا المسألة تمر معكم في مصطلح الحديث في أكثر من موضع. هل الرواية كالشهادة أم ليست كالشهادة؟ يقال الأصل أن الرواية ليست كالشهادة إلا في مسائل معينة، في مسائل معينة هذا ليس بابها وإنما في باب الأصول علم الأصول. قال وفيه ما هو؟ في باب من روى شيئا ثم نسيه أو أنكره. قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. هذه المسألة لو رتبها كما رتبها ابن الصلع كان أحسن، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الشيخ ينكر جزما ويكذب التلميذ. المسألة الثانية الشيخ ينكر لكن ما يجزم في الإنكار، يقول ما أذكر. المسألة الثالثة يعترف بالنسيان، يقول نسيت، ويوثق التلميذ ويصدقه. فهذه ثلاث مسائل، فالأخيرة من باب أولى تقبل، والثانية عند الجمهور والأولى على الصحيح ما لم تقم قرائن على تكذيب التلميذ. قال وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، والخطيب أيضا له كتاب في ذلك كما ذكر السخاوي، ولخصها السيوطي في جزء لطيف سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي وهو مطبوع. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة اليمين والشاهد، والحديث في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. هذا مثال. وهناك مثال آخر ذكره الخطيب من طريق معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة. قال ابن الصلاح وهذا مثال ظريف. انظروا الآن، معتمر بن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني عن أيوب، هذا أيضا مثال لما ذكره أيضا الحافظ بن حجر. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. طيب هذا المثال هو عند أبي داود، وقد انتقد بقتل وبغاء. والقاري قال القاري الظاهر أن فيه تصرفا، يعني هذا الكلام من الحافظ فيه تصرف في حذف، والأصل فلقي سهيل ربيعة. انظر قال الآن هنا فلقيت سهيلا، فلقي سهيل ربيعة وذكر أنه حدث، وإلا فالإسناد يصير منقطعا إذا كان على الصورة التي ذكر الحافظ، الإسناد فيه انقطاع. عبد العزيز محمد الدراوردي قال حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، ثم قال فلقيت سهيلا ففيه انقطاع. وقال ابن قتل وبغاء إن كان هذا لفظ القصة من غير تصرف فكان حق سهيل أن يقول حدثني الدراوردي عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي. والذي في سنن أبي داود قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. طيب وساق بعده بسنده عن سليمان بن بلال قال فلقيت سهيلا. من هو الذي لقي سهيلا الآن هنا؟ سليمان بن بلال وليس عبد العزيز الدراوردي. فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك. قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. الربيعة عني. طيب فالحديث عند أبي داود وهو كما سمعت في الصحيح المسند. قال ونظائره كثيرة، ونظائره كثيرة موجودة في تذكرة المؤتسي للسيوطي رحمه الله. طيب إلى هنا.